بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب فريق طالب العلم للشيخ العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأحينا وأمتنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الثامن عشر: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يعرف.
بعدما فرغ المؤلف جزاه الله خيرا، بعدما فرغ من أدب طالب العلم في نفسه وأدب طالب العلم مع انطلاقه في طلب العلم، هنا يذكر أدب طالب العلم مع أبيه الروحي، مع الأب الروحي وهو المعلم المؤدب مع شيخه. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع شيخه الذي علمه وأدبه وحبث نفسه على تأديبه وعلى تعليمه. فالشيخ له على طالب العلم من الحقوق الشيء الكثير، فيذكر المؤلف هنا بعض حقوق المشايخ على طلاب العلم التي ينبغي أن تؤدى إليه. الأول: رعاية حرمة الشيخ، رعاية حرمة الشيخ وتعظيم جماله، وأن لا يتفرف من التصرفات المشينة في محضره بما لا يليق، بل لا بد أن يظهر له الاحترام والتبجيل والتقدير وسماع الكلام وما سيأتي إن شاء الله تعالى من أخلاق وصفات الحسنة.
بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه.
فلا تجلس عند الشيخ جلسة المتكبر المتغطرس، وإنما اجلس جلسة المتأدب المحتاج المفتقر إلى ما عند العلم. فمن سوء الأدب أن يمد طالب العلم رجليه عند شيخه، أو يتكي بمقبله، أو يزاحمه في مقعده أو على أريكته أو على مستكئه، فهذا لا يليق بطالب العلم أن يتصرف به مع شيخه.
والتحدث إليه
أيضا في خطابك لشيخه ينبغي أن يكون بأدب، وسيأتي بعض من ذلك. فلا تتكلم معه كما تتكلم مع سائر الناس، وإنما تكلم معه بخفض الجناح وليد الجانب وسهولة العبارة وانتقاء أفضل الألفاظ وأقرب الألفاظ إلى قلبه.
وحسن السؤال والاستماع،
فهذا من كمال أدب طالب العلم أن يحسن السؤال لشيخه وأن يحسن الاستماع، فلا يسأل فقط ثم ينشغل عن الشيخ. من سوء الأدب أن تسأل الشيخ بسؤال ثم إذا بدأ الشيخ بالجواب تلتفت تتكلم عن جانبه من بجانبك، أو تقوم أو تعبث بأصبعك أو بأنفك أو بشعرك أو ما شابه ذلك، هذا من سوء الأدب. فإن سألت الشيخ بسؤال فأصغي إلى جواب الشيخ.
وحسن الأدب بالتفقه الكتاب أمامه ومع الكتاب،
وهكذا كان يصنع الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتفقه الكتاب عند بعض مشايخه فيما نقل عنه برفق وليد. فمن سوء الأدب أن يتعمد طالب العلم أو أن يظهر طالب العلم إذعال شيخه بتقييم صفحات الكتاب، فيخرج صوت في أوراق الكتاب، هذا من سوء الأدب. فمن أدبك مع شيخك ألا تتصفح الكتاب عنده، وألا تحدث في مجلسه ما يشغله عن الكلام الذي هو بفضله أو يصرف الأنظار إليك.
وترك التطاول والممارات أمامه،
يعني من سوء أدب بعض طلاب العلم إذا كان عند شيخه يتكلم بكلام لا يليق، وربما يماريه وربما يجادله، فلا يليق بطالب العلم أن يجادل شيخه، وإنما يسأله السؤال. فإن أجاب الشيخ عارضه بمعارضة أدبية طيبة، فإن استجاب الشيخ ووضح له مزيد بيان فالحمد لله، وإلا فلا. أما أن يجادل ويماري ويناقش فهذا لا يليق بطالب العلم مع شيخه.
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده،
هذه ثلاث من الآفات التي يقع فيها بعض طلاب العلم عند مشايخه. فربما تقدم عليه بكلام، يتكلم الشيخ عن مسألة فتجد الطالب يلقن الشيخ، ثم لقن آية أو لقن حديث أو وصل كلاما له، لا اسكت من الألف أن تسكت حتى يأتي الشيخ بكل ما عنده. فإنك إذا لقنته حديث هو لا يريده, أو لقنته آلة هو لا يريدها, أو لقنته مقالة هو لا يميل إليها, هذا يحرمك من بركة الشيخ. فدع الشيخ يتكلم وأنت عليك الاستماع. وكذلك لا تتقدم عليه في المسير, إن كنت تسير مع شيخك فمن الأدب أن تسير عن يمينه متأخرا. هذا هو الأدب, أدب طالب العلم مع شيخه, وأدب الإبن مع أبيه إذا أراد أن يسير معه يسير عن يمينه عن خلفه, فلا يتقدم عليه ولا يسير بجانبه, وإنما يتأخر إجلالا له واحترام, ويسير عن يمينه قال أهل العلم حتى يجعل الشمال للشيخ إن أراد أن يلقي فضلة من نخامة أو لعاب أو ما شابه ذلك, فيدع الشمال للشيخ. وإن احتاج إلى أن يختلفه طلاب العلم من يمين ومن شمال لا حرج, ولكن من غير مبالغة. هناك من الطلاب من ربما إذا سار مع الشيخ يرى عنده خلف ظهره, وهذا من سوء الأدب, أو ربما يرى عنده خلف رقبته, أو ربما يداخله بمنكبه, هذا من سوء الأدب. ينبغي على طالب العلم أن يسير متسترا عن شيخه مائلا بجنبه يسأله السؤال ويظهر له التقدير والاحترام في سؤاله. نعم.
أو مداخلته في حديثه وجرده بكلام منك.
نعم هذا واضح. نعم.
أو الإلحاح عليه في جواب.
أو الإلحاح عليه في جواب, لربما طالب العلم يسأل في الشيخ بسؤال والشيخ إما أنه لم يعرف وهو عرضه للخطأ والتقصير, أو أن الشيخ لم يرد الإجابة حتى لا يستنك بالجواب إن كان الجواب شبهة لك, أو أن المقام لا يناسب أن تسأل بهذا السؤال أو أن يجيب عن هذا السؤال, فهناك معايير يعبر بها الشيخ إن لم يجبك عن سؤال ما, فلا تلح على شيخك بأن يجيبك في مسألة المثال وتقول له أجب وفعل السؤال مرة وأخرى, لا, وإنما أسأله مرة واحدة, فإن أجاب الشيخ الحمد لله, وإن لم يجب فلا تكلف على شيخك بتكرار السؤال هذه أكثر من مرة. نعم.
متجنبا الإكثار من
السؤال, يقول ذروني ما تركتكم لما كرهوا عليه السؤال في الحج, قال ذروني ما تركتكم, فإن سكت لا تنبش عن إجابة ربما الشيخ تركها عن عمد. نعم.
متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملل, فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
نعم, هناك من طلاب العلم لم يكثر السؤال, ولا شك أن طالب العلم ينبغي أن يقول أن يسأل مشائخه عما أشكل عليه من دين الملل, لكن لا تكثر السؤال في مجلس واحد فتضايق الشيخ, وربما تصيبك أنت بالغرور, فإن كنت في بلد بمحضر من كثير من الناس وأنت فقط الذي تسأل وأنت فقط الذي تعيد الأسئلة على الشيخ, فيصيبك بالغرور بأنك أنت الأوحد من طلاب العلم, أنت طالب العلم الصادق وكلهم لا يعلمون, لا, فإن أنت وعلم. وكذلك يصيب الشيخ بالملل فيمل منك من تكرار السؤال, وإنما سأل الشيخ السؤال والسؤالين, فإن كان في مجلس خاصة الشيخ ووجدت أو رأيت من الشيخ القبول بمثل هذا أسأل الشيخ بأسلوب وأدب. نعم.
ولا تناديه باسمه مجردا او مع لقبه كقولك يا شيخ فلان.
نعم, ما تقول لشيخك مثلا يا سعد او يا صالح او يا شيخ صالح, لا, وان كان هذا الرجل هو شيخك فاظهر له الاحترام والتبجيل والتقدير بافضل الالقاب واجمل العبارات, فقل يا شيخنا بارك الله فيكم, ادام رفع الله قدركم, اثابكم الله, وهكذا الدعاء الذي يكون والقابل الذي يكون فيه إظهار التسجيل والاحترام للشيخ, لأن مقامه كمقام الوالد, لأن مقامه كمقام الوالد, ولا يليق بالابن أن ينادي أباه باسمه أو بكنيته. نعم.
بل قل يا شيخي أو يا شيخنا, فلا تسمه فإنه أرفع بالأدب, ولا تخاطبه بفاء الخطاب.
لا تخاطبه بفاء الخطاب, لا تقول له قرأت أو نظرت, وإنما قرأتم ونظرتم ولو رأيتم وما شابه ذلك, إجلالا له وتخفير شأنه لجلالة علمه. نعم.
أو تناديه من بعد من غير الصغار,
هذا من سوء الأدب مع الأب ومع الشيخ, هل ينادي الابن أباه أو ينادي التلميذ شيخه من بعيد, فأنت الطالب ماذا تلبس من أن يزيد, أنت الذي أقدم له, فرق الوقوع حتى عند شيخ ثم أطلب منه ما شئت, وكذلك الابن مع أبيه, فمن سوء الأدب أن ينادي الابن أباه عن بعد, لأنه هو الذي يذهب إليه ويطلب منه ما أراد. نعم.
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. الآية. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك.
الأبوة الطينية والأبوة الدينية. الأبوة الطينية أبو الصلب والدك الذي خالص من صلبه، والأبوة الدينية الذي ربطاك على الدين وعلمك. وقد تجتمع هذه كلها في الأب الصالح، فالأب الصالح قد تجتمع فيه هذه الثلاثة، وكذلك العالم الصالح تجتمع فيه هذه الثلاثة، فتلميذه ابنه الصالح الذي يدعو له، وعلمه النافع الذي ينتفع به، وصدقته الجارية التي أمضاها وقدمها في سبيل الله عز وجل. فسيذكر المؤلف هذا الكلام. نعم.
والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
نعم، هذا لابد من طالب العلم أن يستخدم هذا الشعار والعلامة الفارقة مع شيخه، وهو إظهار السرور والبشر والفرح بدرس الشيخ. فتأتي عند شيخك وتتمطى وتتثاغب وتظهر عبس الوجه والكتم والخمول، فإن هذا يؤثر على الشيخ نفسه. وإنما ينبغي على طالب العلم أن يظهر الفرح والاستبشار بدرس الشيخ وعلامة الفهم والانتباه لشيخه، حتى هذا يدفع الشيخ إلى تقديم المزيد من أعطاه. أما أن يظهر الخمول والكتم فهذا قد يؤثر على الشيخ بأن يقابل الخمول بالخمول والكتم بالكتم. نعم.
وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينه، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
نعم، كما قال عبد الله معاذ بن جبل ولا ينأين بك عنه، يعني أن العالم إذا أخطأ فاغتفر له زلته وتجاوز عن خطأه فليس المعصوم، ولا يكون هذا الخطأ سببا من الأسباب التي تصيرك عن شيخك، فإن هذا من حرام من حرمان باقة العلم، بل هذا لا يخاف ليسلم له عالم، لا يخاف يسلم له عالم من العلماء، فما من عالم إلا وعنده خطأ وعنده زلة. فلو كان يدع كل عالم لدلة ظهرت منه أو مقالة قال فيها أو اختيار مختارة فلا يبقى له أحد من العلماء، فيصبح هو الشيخ نفسه، فهذا لا يليق بطالب العلم. ما من عالم إلا وعنده خطأ، فإن حصل خطأ من شيخك فاقتفت له الخطأ، وإن كان هذا الخطأ في مجلس خاص لا يجوز لك أن تفوح به للناس، لأن هذا من الأمانة، هو كما جاء في الحديث المجالس بالأمانة. نعم.
واحذر أن تعامله بما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدوة العلمية، على القدرة العلمية والتحمل.
نعم، هذا لا يليق. الطلاب إذا داروا على المشايخ يسألون أسئلة امتحان واختبار، إما من حيث مبلغ علمه في فن من الفنون، أو في مسألة فتن بها الناس وتراشق الناس فيها التصنيف والتحذير وما شابه ذلك، فلا يليق بطالب العلم أن يدخل على شيخ ويسأله أمثال هذه الأسئلة، فإن هذا من سوء الأدب. ويروى أن محمد بن مسلم بن وارة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى دخلوا على أبو نعيم الفضل بن بكين فأرادوا أن يمتحنوه، أو أراد أن يمتحن يحيى بن معين، لأن هذا ليس من طبع الإمام أحمد. فروى يحيى بن معين 10 أحاديث مقلوبة الإسناد والمتن، فيقول لأبي نعيم الفضل بن بكين حدثكم شيخكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول لا، فيقول حدثكم شيخكم فلان عن فلان عن فلان بكذا، فيقول لا، فاستغرب، أحاديث لم يحدث بها من قبل، فكأنه أراد أن يخدعه وأراد أن يمتحنه، ويسمونها أهل الحديث تبقين الحديث، وأراد أن يغلق أحاديث ليس من حديثه. فكان أبو نعيم كل ما سمع حديثا قال لا لا، فاستغرب فتفطن إلى أن هذه خدعة ومكيدة، ولكن ممن يقول أبو نعيم أو يقول الراوي، فقال أما هذا فأشار إلى أحمد بن حنبل فهو أجل وأرفع من أن يصنع ذلك، يعني تعمد أن يمتحني لجلالة الله أحمد رحمه تعالى. وأما هذا أشار على الراوي راوي قصة وأظنه محمد بن مسلم بن وارة، قال وأما هذا فصعلوك، يعني لا يعرف هذه الحركات ما أشتغل نعيم، ولا أظن إلا أنه أنت، يعني يحيى بن معين يقول فضربني على صدري برجله فاستلقيت على ظهري، يقول يحيى بن معين فوالله إن لضربة أبي نعيم لي خير من رخصتي إلى عبد الرزاق في اليمن، بمعنى أن هذا دليل على ثباتي وقوة شفق أبي نعيم الفضل بن زكين الذي كان يلقب بالتنين بقوة شفقه عليه رحمة الله عز وجل. فلا يليق بطالب العلم أن يدخل على شيخه بمدخل الاختبار والامتحان، فهذا من سوء الأدب.
وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
نعم، هناك من الطلاب من وضعوا في العقوق صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمل على شيخ برهة من الزمن ثم بدأ له أن ينتقل إلى شيخ آخر جفى الشيخ الأول، بل ربما غادر دروسه ولم يخبر الشيخ بأنه تغير عنه، فالشيخ كالأب يحترق قلبه، ما بال فلان غاب عنه، يسأل طلابه رأيتم فلان؟ ما هذه هي من الأول، أين ذهب؟ أين غاب؟ فمن سوء الأدب أن الطالب ينتقل من شيخ إلى آخر من غير أن يخبر الشيخ الأول، فإن أراد الغياب لعارض عمل أو لسفر يخبر الشيخ يقول الشيخ أنا أستأذنكم شهرا كاملا، أستأذنكم سنة كاملة لآخر البلد الفلاني، وإن كان وقت درس الشيخ بعارض درس شيخ آخر ولكن تقييمه أهم يستأذن الشيخ يقول يا شيخ نستأذنكم الفترة الفلانية وأنقل درسي بعد الفجر بعد ما كان بعد المغرب لأن هناك شيخ آخر، فإن هذا أطيب لقلب الشيخ، قال إن هذا أمله بقلبه في محبتك والعطف عليه، فهكذا ينبغي طالب العلم أن يكون مع شيخه، ثم إذا عمل في نفسه أن يفارق الشيخ ويوادع الشيخ لا يحارب الشيخ بحرب القطيعة، بل لابد أن يكون من حطوف هذا الشيخ عليه الذي كما قال سلم الحجاج من علمني الحديث كنت له عبدا، وأنا أقول لا تكن له عبدا وإنما كن له ابنا غاضا، فمن حسن الأدب مع شيخك ألا تقاطعه، لأن هذا الرجل في يوم من الأيام كان له عليك منه حتى وإن أصبحت فيما بعد عالما معلما وأصبحت فيما بعد من طلاب العلم المحققين، ولكن الشباب الناشئة من إذا تعلم عند شيخه وهذا الشيخ قد يكون عنده مبادئ العلوم ولكنه بالنسبة لهذا الطالب هو أرقى وأعلى، فتمر السنين فتمر السنوات الطوال فيرتقي الطالب الى مرتبة عليا على شيخه، وهذا غير مستغرب لأن الطالب إذا طلع من العلم حتى يصبح أعلى من شيخه في العلم، فعلوك على شيخك في العلم لا يجعلك تتكبر عليه لأنك أنت أعلى منه، بل معلمك الكتاب معلمك في الابتدائية وأنت الآن أصبحت من طلاب الجامعة وأصبحت من دكاترة هذا التحقيق والدراية لا يمنعك أن تبجي هذا الشيخ الذي كان يدرس في الكتاب أو في الابتدائية، لأن هذا في يوم الأيام كنت أنت أيها المتكبر المتغبر في الكلام البعيد كنت بين يديه منكسر تطلب منه أن يعلمك حروف ألف وباء وتاء وأن يعلمك الأبجديات وأن يعلمك قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي الآن تتكبر عليه هو اليد العليا وهو الأسبق إلى الحكمة، فإذا ينبغي أن تقابل الإحسان بالإحسان فلا تقاطع شيوخك، وعد إليهم مرة أخرى وزرهم وإن رأيتهم في محفل قم لهم في التبجيل والإحترام لأنهم مشايخ الذين علموك من قبل وهم الأسبق بالإحسان والإحسان يقابل بإحسان مثله وأكثر، هكذا ينبغي على طالب العلم وكذلك يراسلهم ويكاتبهم ويتصل بهم في الأعياد والمناسبات ويدعى عن أحوالهم، هذا من أكبر حقوق الشيخ على تلميذه. نعم،
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنزل
لأنه هو ليس بأب وإنما هو شيخ ومعلم ومؤذن، هذه العبارة الصحيحة، لكن إن اضطر إلى استخدام هذه الألفاظ الحديثة العصرية فالأبوة الدينية أشبه وأليق كالأبوة الدينية، فقد تجتمع كلها في الشيخ أو تجتمع كلها في الأبنان.
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوز يكون من علامات الإخفاق.
وهذه يا أخوان قاعدة أن تعظيمك للشيخ يفتح على لسانه من البركات والخير والإفادة شيء كبير، تعظيمك للشيخ إذا أنت عظمت الشيخ في نفسك فإن الله تعالى يبارك لك في مجالسك مع شيخك، وهذا والله يا أخوان أمر مجرد وجدوها أنتم في أنفسكم، كيف أنا أستفيد من شخص أستحقره؟ كيف أستفيد من شخص لا أرسل له بالا؟ لكن رأيت الشيخ يتكلم عظمه وأجله في نفسك أظهر له المحبة وأظهر له التبجيل والتقدير وأنه رجل صالح وأنه رجل موفق، فإن الله تعالى عز وجل سوف يفتح على لسانه من الفوائد والدور والتحقيقات ما لم يكن من قبل في الحال الأسوأ، وهذا يا إخوان أمر مجرد ذكر جماعة من هذا العلم، وأنا عن نفسي صار لي في موقف وهذا من الأخطاء التي يتعلم منها الإنسان، حصل في سنة من السنوات أن زرت الرياض في بعض أحيائه القديمة ذاك الشيخ الكبير الرجل المسن أبيض اللحية قال بأنه من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، فقلت أذهب إليه، فذهبت لهذا الشيخ فسألت عن مقروءات على الشيخ محمد بن إبراهيم فذكر مجموعة من الكتب منها كشف الشبهات، فقلت أقرأ كشف الشبهات، فقرأت الورقة الأولى والورقة الثانية والشيخ ساكت، فكأن النفس الشقية استهجأت الشيخ هذا واستنقصت الشيخ هذا، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقعت في مصيبة أقرأ الكتاب حتى أصرف وأقوم عليه كأنني استحقرت، قد يحدث الدرس الثاني والثالث قلت في نفسي وألف نفسي بنفسي ما تستحي. رجل أكبر منك سنة وأسبق منك حجرة وألزم منك لها العلم وأدرك أن العلماء ما لم تدركه أنت ولا مساك تاتي أنت وتستهجن أرضى له التعظيم وأرضى له التبجيل والاحترام والسواء الحال وحفظ ذلك لله حمد منه. والله يا إخوان أنا قرأت كشف الشبهات على شيخ الباز مرتين والله لقد ظهر لي هذا من ذاك الشيخ من الضوائب ما لم يأتي به شيخ من الشيخ الباز على جلاله. فأخذ يأتي لي بنقرات عن الشيخ محمد إبراهيم وتقريرات وتحقيقات عجيبة جدا للغاية. وأنا أعد هذا الأمر إلى تعظيم الشيخ بالطريقة الشرعية لا بالطريقة الربعية التي سيذكرها المؤلف هناك. تعظمه في تعظيم قدره في قلبك وتبجيله واحترامه وأسواء الحال وتقدير راسه والجلوس مع جلوس الطالب مع شيخه أو الإذن الحبيب. هذا هو الواجب على طالب العلم أن يتعامل به مع شيخه.
تنبيه مهم، أعيدك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية.
الطرقية يعني الصوفية أهل الطرق، النقشبندية والسهروردية والقادرية وكل هذه الأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فيقول أعيدك بالله من طرق الأعاجم. الأعاجم يسجدون للفضلاء والعظماء، ومن السجود الانثناء، لأن الانثناء سجود في الشرع كما قال الله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منثنين منحنين. فلا يليق لطالب العلم أن ينثني أو ينحني لشيخه ولا أن يتعامل مع المسالك كتعامل أهل الطرق المتطوفة مع أوليائهم، فمن تحت الأيدي أو التمسح بالأطراف أو غسل بعض ما انفصل من جسده وما شابه ذلك هذا كله من البدع بل من الوسائل المؤدي إلى الشرك نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من نحت الأيدي وتقبيل الأفكار
ويدخله منتنع على الشيخ وهذا يحصل في كلمة الوزان عندما يدخل على شيخه وهو جالس تجده من دخوله مع الباب حتى يصل الشيخ وهو منتني ويقبل الشيخ ويصافح الشيخ بيديه الاثنتين وما شابه ذلك هذا كله من الضعف والرعونة بل من الخدش في كمال التوجيه. نعم.
وتقبيل الأفكار.
نعم.
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام
هذا مع الانتناء والانتحار. وأما في مطلق المصافحة فلا أعلم في ذلك حرج، يعني إذا صافح الشخص وأخذ يده بيديه فلا أعلم في ذلك حرج بل جاء في بعض الآثار فتحتاج إلى مراجعة. أما مع الانتصار والتدلل والانحلال للشيخ كما يسمعه بعض الطرقية فهذا من الضلع التي لا تجوز. نعم.
كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد.
أنت أعزك الله تعالى بالحرية في الإسلام فلماذا تبعد عن الرق؟ لماذا تقوم لك بالسيادة؟ هذه عبارة ذلك موجودة عند المتصوفة سيدي مولاي أنا خادمك أنا عبدك فلان أنا لله مرجح. الله عز وجل أعزك وجعلك من الإحرار وأن ترضى بالعبودية وترضى بالذلة والامتهان. فالدين دين عزة وكرامة فلا تدل نفسك مثل هذه العبارات ولا مثل هذه التصرفات. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر فإنه فائق السياق.
نعم. كتاب البصائر للشيخ المجدد العلامة محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله عليه من علماء المغرب وهم المجددين ودعوته دعوة مباركة. فذكر يعني كلاما حسنا في عزة النفس التي ينبغي يتحلى بها طالب العلم والبعد عن طرق الطرقية والخلفية. نعم.
تاتي عشر رأس مالك أيها الطالب مع شيخك القدوة في صالح أخلاقه.
رأس مالك أيها الطالب من شيخك؟ من شيخك؟ رأس مالك كما أن في القبلية والفخر بالأنساب يكون من أي قبلية أنت فكذلك رأس مالك من شيخك. تبحث عن المشايخ الفضلاء العظماء أهل السنة وأهل الحديث والتوحيد وسلامة المعتقد المعتقد فإن هذا هو رأس مالك بين طلاب العلم. إذا قيل من شيخك؟ شيخ فلان فقال وأنعم به وأكرم وشيخي فلان أنعم به وأكرم وشيخي فلان أنعم به وأكرم. فيتحذر من هذه الأنهار ماء خافي في قلبك فالناس تفعل بما عندك من علم شرعك. نعم.
رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد لكن لا يأخذك الانتفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري.
نعم نعم هذا أيضا على خلاف ما سبق إشاره وتقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى في تعظيم الأشياء وإلا لأنه نسب للمراد وإلا هنا في المراد رأس مالك من شيخك قدوة فالمطلوب لك أو منك من شيخك هو القدوة والاتباع لا التقليد الخارج عن العادة. فربما هناك الناس من يتعلق بشيخه قلده فيما لا يجوز فيه التقليد ويتكلف في ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا جاء ذلك قسرا بموجب المخالطة والمصاحبة فالناس اعترض بالخطأ كما قال شيخ ابن تيمية، والصاحب ساحر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا أشبه الناس طريقة للنبي عليه السلام، بل كل من كان منهم أقرب للنبي عليه السلام كل من كان منهم أشبه. فعبد الله بن مسعود كان من أشبه الصحابة للنبي عليه السلام، عبد الله بن عمر كان من أكثر الصحابة اقتفاء لسنة النبي عليه السلام، وكذلك طلاب عبد الله بن مسعود كانوا يتابعون عبد الله بن مسعود في كل أفعاله وشؤونه. وإمام أحمد رحمه تعالى كان من أصحابه صاحب السنن أبو داود السجستاني، قيل بأنه كان يحاشي إمام أحمد في كل حركاته من غير تكلف وإنما بموجب المخالطة، فلما كان بين المخالطين إمام أحمد بكثرة أصبح في كل تصرفاته حتى في إفاته كان يحل أزواره كما كان إمام أحمد رحمه تعالى يحل أزواره ويتصرف كما يتصرف إمام أحمد. فإن كان هذا أداء على وجه الجبل والمخالطة فلا حرج فيه، وأما إن كان على وجه التكلف يعني يقلب الطالب صوت شيخه أو حركات شيخه أو يلبس كهندان شيخه على غير سنة ومأثور فهذا لا يجوز.
فتقع في الشناعة من حيث لا تدري وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. 20. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب باستماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكثر والكثور والاكتكاء وانصراف الذهن وفتوره.
وهذا سبق الإشارة إليه بأن الطالب مرآة لشيخه، فإن ظهر فيك الحماس والجد والمثابرة والإقبال على الدرس والابتهاج به فإن الشيخ سوف يعطي أكثر، وإن ظهر من الطلاب الخمول والكسل والفتور والتثاؤب والاستكار وإظهار الملل فإن الشيخ سوف يقابلهم بمثل ذلك. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الكثور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع.
هذه نصيحة للمعلم وللشيخ، إذا رأيت الطلاب ظهر منهم الملل والكسل والفتور فالأولى أن تقف عن الدرس وتنهيه إلى موعد آخر.
ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم بما رمقوك، حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. 21. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم.
نعم، تختلف من شيخ إلى آخر. هناك من المشايخ من يأذن بالكتابة أثناء الدرس، وهناك من المشايخ من لا يأذن، وهناك من المشايخ من الكتابة معه سهلة، وهناك من المشايخ من لا تستطيع أن تكتب ما أفلت عن نفسك وإنما عليك بالفهم حتى لا يفوتك بعض الكلام عند انشغالك بالكتابة، وهناك من المشايخ من يقسم الوقت فيجعل من كلامه ما محله محل الإملاء ويجعل من كلامه ما محله محل الإيضاح، فإن جاء عند الإملاء فأكتب ذلك ويملي عليهم. هذا مستحسن أن يقسم الشيخ درسه إلى هذه الأقسام، أو هو بنفسه يعود الطلاب على ذلك، فإن كان كلام الإيضاح والتدليل تكلم سردا، وإن وجد من كلامه ما هو مهم وبحاجة إلى أن يدون فيقول الطلاب أكتب ذلك، أو يتأنى في هذه المعلومة أو الفائدة، أو يعيه الفائدة مرة أخرى بصوت هادي حتى يكتب الطلاب عنه. نعم.
ولهذا أدب وشرط، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم
الكتابة، إذا أردت أن تكتب عند الشيخ لها أدب ولها شرط، فما أدبها وما شرطها؟ نعم.
أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة.
نعم، إذا مذاكرة ينبغي للطالب أن يخبر شيخه بأنه كتب ما قاله مجالس مذاكرة، أما مجالس العلم فهي مفتوحة، وما جلس على الكرسي إلا يقول للناس اكتبوا عني أو اسمع مني هذا الكلام، وأما مجلس المذاكرة فقد يتكلم الشيخ في المذاكرة في كلام لا عن فرط جهل أو نسيان أو غفلة وما شابه ذلك، فقد يحكم من الشيخ ذلك، فلا تدون عنه إلا ما قبله الشيخ أو اكتب وعرضه على الشيخ حتى يقبل أو يبدي. نعم.
وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه،
وهذا من باقة العلم أن تنسب العلم إلى قائله، فإذا نقلت عن الشيخ مقالة أو فائدة فانسبه إليه في درسه، قل سمعت شيخنا فلان، وإذا وثقت المجلس والمقام والحضور فهو حسن يدل على ثباتك وقوة صوتك لما تنقل للطلاب من بعدك، فتقول سمعت شيخنا فلان وهو يسير في المحل الفلاني وكان بجانبه فلان، او تقول سمعت شيخنا فلان في يوم السبت المرافق كذا وكذا من شان كذا ونحن في الطائف ونحن في الرياض وما شابه ذلك، فان هذا من مزيد التثبت واظهار ايضا الثبوت لمن سياتي من بعد من بعدك من اجيال حتى يحصلون على هذا العلم. نعم.
الثانية والعشرون التلقي عن المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع.
نعم، المبتدع جاهل وكل أهل البدع جهاد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أوتوا إلا من قبل جاهلين، وإن عرفوا من المعروف شيئا إنما يعرفون ما وافق هواهم. نعم.
احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر.
نعم، يسميهم الأصاغر، أهل البدع هم الأصاغر، فيحذر طالب العلم أن يتلقى عن أهل البدع. يقول غير واحد من السلف من نعمة الله على الحدث والأعجمي أن يوفقه الله عز وجل إلى صاحب السنة، فمن نعمة الله على طالب العلم المبتدع وعلى الأعجم عندما يسلم ويدخل في الإسلام، من نعمة الله عليه وتوفيقه عليه أن يسوقه الله تعالى إلى صاحب السنة. فينبغي على طالب العلم أن يبدأ بطلب العلم على أهل السنة ولا ينتقل إلى البدع إلا عند الحاجة، وسيأتي الإشارة إليها. نعم.
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت
كما رأيتموه يعرض عن الكتاب والسنة ولا ينشرها في جلسه ولا في مؤلفاته ولا في أشرطته ومحاضراته، فإياكم وإياه، فهذا ليس بعالم، حتى وإن تكارب عليه الناس وإن التف الناس من حوله فلا تقتضي هذه الكثرة، فالكثرة ليست علامة على صدق ما يقول. فمن تكلم بالكتاب والسنة والآثار واتباع السلف وتعظيم التوحيد وتعظيم السنة وتشنيع البدع والمنكرات ويعظم أمر الله تعالى فهدى الناس إلى الخير، فهذا عليك به. وأما من رأيت أن يحيى الكتاب والسنة ولا ينتهي الكتاب، وإنما يأتي ببعض الأفكار المنحرفة وبعض الأمور المحدثة، أو يأتي بالغرائب والسؤال، فإن هذا من أهل الشبه ومن أهل الأهواء، فإياك وإياك. نعم.
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه.
نعم، هذا كلام حقيقي فيه طرفة من الذهبي عليه رحمه الله عز وجل من أهل التصوف الذين يقولون دعونا من النقل وأعطونا العقل والنقل العقلية، فمثل هذا إياك وإياه. وإن يقول الذهبي في ضريح كلامه: وإن استطعت أن تبرك على صدره وتقرأ آية الكرسي فهو حسن. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عشرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية.
هذا أن الشيخ أو الطالب إذا علم أن شيخه على انحراف ومعتقد التفصيل فالأولى أن يتخلى عنه بالإحسان، يتخلى عنه بالأدب والإحسان ولا يسيء إليه، بمعنى أنه يذكر ما قدمه إليه من معروف سابق إما أن يعلمه النحو أو القرآن وما شابه ذلك، ولكن يحذر منه حتى لا يلبس عليه أمر دينه فيدخل عليه بدعة في تحت غلاف السنة أو تحت غلاف الحديث ومصطلحه أو تحت غلاف مصطلح الحديث أو تحت غلاف النحو وما شابه ذلك، فيحذر منه. فهذه قصة تفيد هذا الأمر، وأيضا فيها فائدة أخرى وهي عدم المسارعة إلى اتهام المشايخ بما ليس فيه. فكما حصل هنا أنهم تركوا درس الشيخ الذي عصول اعتقدوا بأنه أشعري، فلما سألوا قال والله يسلم أشعري وأنا أضل إلى الله من أشعري، فهنا تبرر من أشعرية. فإذا قد بعض الطلاب يتهم الشيخ بما ليس فيه ويصفه بما لم ينسب إليه، هذا لا يجوز. الله تعالى أمرنا بالعدل والإحسان، ولا يجوز الظلم ولا أن ننسب شخصا إلى مذهب ولا إلى طائفة ولا إلى مقالة ولا يقول بها.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به.
هذا واضح.
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع، فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا.
نعم إذا كنت تستعد للاختيار، لأنه قد يحصل أحيانا في الاضطرار يضطر خاصة من يدرس اليوم في الجامعات التي لا تدرس عقيدة الاثنين والجماعة، فقد يضطر إلى أن يحبط على المحاضرات أو الدروس والمجالس لمن هم أهل البدع، وسيذكر المؤلف كيف يتعامل مع هؤلاء. وأما إن كنت تستعد للاختيار فإياك وهؤلاء، فلا تدرس عند رب الجد، فهم أقبح الناس وأقرب الناس وأضل الناس، فإياك وإياهم، ولا عند خارجيين يكفر المسلمين بغير حجة ولا برهان، ولا عند ملجئ لعوب بالدين كما قاله ابن أبي داود في حائيته: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب. فالمرجئة للأسف هم ضرب نقيض للخوارج، هؤلاء الخوارج بالغوا وظلوا وظلموا تفكير الناس حتى ضللوا من ليس من الضالين، وهؤلاء بالغوا في التهويل للناس حتى قالوا الناس اسقطوا وافعلوا الجرائم، فمن قال لا إله إلا الله بل من عرف بأنه جاءنا الله رب فهو مؤمن، هذا لعاب الدين. فمن شهد خبر عندهم كامل الإيمان، ومن فعل فسق ومعاصي كامل الإيمان، ومن أقبل على الله لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل خيرا قط، هذا عندهم مؤمن وموعود بالجنة، هذا كله ضلال، هذا كله لعب الدين وهدم للشريعة. والحق بذلك قول ابن داود: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب. فاحذر من المرجي أيضا. وكذلك القدرية الذين ينفون القدر أو يشكون في القدر، أو القبوريون أو الذين يعبدون القبور ويعتقدون عليها، أو كل صحيح بدعة، فإياك وإلا. نعم.
فإن مثلا تبلغ مبلغ الرجال صحيح العلم في الدين مثيل الاتصال بالله صحيح النظر تكفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
نعم. والثالث أن كتب السنة ظاهرة متواترة في النقول العظيمة عن السلف في هجر البدع وانتهائهم وعدم حضور مجالسهم ورفض الصلاة عليهم ولا الثناء عليهم وعدم قراءة كتبهم وانتهائهم، كل ذلك في الزجر والردع حتى لا يغتر بهم الناس بهم الناس. لما دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك آية. قال: ولا نص آية. قال: كلمة. قال: ولا نص كلمة. فمات من القيام من بيته، فقال: احجزوه يا فلان، هذا بيت الرجل، قل عنه. فقام الرجل وجلس محمد بن سيرين، ولما تكلم صاحب بدع عند أبي بكر بن عياش وضع إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني وضع إصبعيه في أذنيه واسكت اضحك بقوة. صاحب بدع يتكلم، قال: ضع إصبعيه في أذنيه واسكت. فقال احد الجلوس: يا ابا بكر انا مغير. قال: لا، ولكن القلب ضعيف. وصاحب بدع يتكلم بدع لربما قلب تقصد القلب، فالبدع خطافه تقصد القلوب، صلى الله عليه وسلم. وكم من شخص في مقاله واحده في مجلس واحد في مناظره واحده انحرف عن دين الله عز وجل، كما حصل لجعد الدرهم هو جاي صفوان عندما ناظر الفرقه السوريه الضاله المنحرفه، فلما ناظرهم وناقشوه في اثبات وجود الله عز وجل وحقيقه وجوده وهي مناظره واحده، عاد الى قومه ومكث 40 يوم لا يصلي شاكس الله عز وجل. فالإنسان لا يستهين بالجلوس مع البدع ولا بالنظر إلى القنوات الفرعية التي يكون إذا كان فيها البدع، ولا يدفعه الفضول إلى سماع شريط صحيح بدعة أو كتاب أو مناظرة أو ما شابه ذلك، وإنما عليه بالجادة السليمة، عليه بالجسد السليم الكامل التام. فالدنيا هذه نهر جارح ونهر خطير خطاط، وعلى هذه الدنيا جسران، جسر مثلث مكسر وجسر تام كامل، فما لك وجسر مكسر مثلث؟ عليكم بجسر التام الكامل وهم أهل السنة الذين يحضرون به إلى بر الأمان إن شاء الله. نعم.
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاد أهل السنة على البدعة ومنافذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يستعد السليم على الأجر المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها.
نعم، الكثير ومن أشهر من ذكر ذلك المطبع الحكبري في المجلد الثاني من الفتاوى من قسم الإيمان، فذكر آثار العدل عن السلف في هجرهم لأهل البدع وزجرهم، وكذلك أول السنة للاركاني ذكر أيضا جملة من الآثار الدالة على هجران أهل البدع، وكذلك الهروي في ذم الكلام، فكل كتب السنة لا تغفل مثل هذا الباب. نعم.
وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم،
يستخفون بهم بالرد والزجر ولكسر ما عندهم من كبرياء ومخاطمة الحق. فلما دخل بعض البدع على استفتاء الثوري وهو في المسجد قام وهو يحف جنبه ويقول: اهربوا لا يعجيكم بجربه، اهربوا لا يعجيكم بجربه. ولما دخل ثور بن يزيد وكان يرى لديه بعض الله المخالف للسنة قال استفتاء الثوري: اهربوا لا ينطحكم بقرنين، وهربوا لا ينطحكم بقرنين. وهكذا يسمعون عن بدع استخفافا لهم واستحقارا لهم، وفضل ظلمات يوم القيامة، لأن هذه الأعمال لا تستقبل إلا عند الحاجة إليها، وأما عند عدم الحاجة
فلا يجوز أن تستخدم، لأن هذا صاحب البدعة إن كان من المسلمين فيبقى له مال المسلمين من حقوق شرعية عامة، وهذا الهدر عقوبة، والعقوبة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن يعاقب المرء بعقوبة فوق ما يستحقه شرعا. فإذا عوقب المبتدع بعقوبة لا يستحقها شرعا فإن هذا الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فصاحب البدعة الذي بقي معه أصل الإسلام وهو من فساق الملة بدعته غير مكفرة، هذا له ما يحق المسلمين الحقوق العامة، لكن قد بل أبيح للضرورة الشرعية أن يحق منه، أن يمتحن، أن يستحق به بقدر ما يتبين للناس حاله، وبقدر ما ينزجر به، وبقدر ما يحذر الإنسان منه. وأما التجاوز والمبالغة في ذلك فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل في عرض المسلم وفي جانب المسلم الحرمة، ولم يبح الشرعي أن تنتهك هذه الحرمة وتختبر هذه الحرمة إلا للضرورة الشرعية. والقاعدة الثانية تقول: الضرورات تقدر بقدرها. فلا يلزم من ذلك إذا تكلمت من صاحب بدعة أو حذرت من صاحب بدعة أن تتجاوز إلى أن تظلمه، وأن تنسب إليه ما لم يقل، أو أن تجعل الكلام جيدا لك فيما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. وقد سألت شيخنا الشيخ الباز رحمه الله تعالى أن الرجل يكون صاحب بدعة ويكون فيه عيب خلقي أو خلقي، هل يتقى له؟ حد منه تربك العافية، وهذا عرض السلف، حد من فلما تربك العافية. أما أن أتفكر بعرض صاحب البدعة بدعوة أنه مبتدع ويجب أن أتكلم فيه فيقتار وينم عليه وينسب إليه ما لم يقل، فربما فضحه وذكر بعض الأمور الخاصة به من آخر قراءة الإنترنت، بعض الأمور التي يقف لها شارع المؤمن، يتكلم في زوجته ويتكلم في أولاده ويتكلم بأن له معاملة بنكية فلان فلان لم يسدده، ويتكلم بأن هناك بين فلان دين لم يقضه، ويتكلم هذه كل أمورها تكون مشرعة ولا يجوز أن تنشر بين الناس. ومن تبع عوات الناس تبع الله عوته حتى يفضحه، والظلم الناس يوم القيامة ويعود على الظلمة، وإنما تكلم منه بقدر ما يتبين به حاله في الموطن، ولا تأخذ الأمور ونجعل الأمور فتاكد تكلم بها بكل مكان. حتى اليوم أصبح الناس راكبوا الكثير من الشباب راكبوا الصعب والدلول، وكل يتكلم بما شاء متى شاء أين شاء فيما شاء، وهذا لا يجوز، يرون الظلم. نسأل الله السلامة والعافية.
يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخاضتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع.
نعم.
وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف
للردع والزجر، وهذا لا يكون إلا ممن يتأسى به، فهذا مستحب من ذوي الهيئات من أهل العلم والسلطة ألا يصلوا على بدعة وألا يظهر لهم الثناء. فهو أن إسحاق الظهوري لما سمع بوفاة بعض أهل البدع قدم إلى سبق الناس إلى المقبرة، أراد أن يرى الناس لأنه لن يصلي عليه، فلما قدم الناس للجنازة عار عن إسحاق الظهوري، فقال: منها جالس هذا؟ قال: جالس هذا فلان. فحمر الوجه ثم خالفهم حتى يرى الناس لأنه لن يصلي عليه، وإلا هو مسلم يصلى عليه المسلمون ويساق إلى مقابر المسلمين. ولكن لما كان في ترك الصلاة عليه من إسحاق بن الظهوري الردع والزجر من ابنه، هنا استحسن ألا يصلى عليه. نعم.
وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على المبتدع،
هذا يحصل انصراف من الصلاة على المبتدع، حصل من الشيخ محمد بن إبراهيم، وحصل أنه طرد بعضها البدع وأيضا عزى بعضها البدع، وهذا حاصل من السنة من قديم الزمان ومن الحديث. نعم.
وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة،
مثل ما حصل لإمام مالك مع الذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى.
وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته.
هذا مذهب الله.
وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من
الشيخ بطل كتاب نافع اسمه هجر المبتدع، له كتاب اسمه هجر المبتدع، كتاب نافع يقرأ ويستفاد منه.
حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكثرا لنفوذهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدئ تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى وهو بيد من يقوده غالبا.
نعم، فإذا كان الرجل يتأسى فيه واقتدى به ينبغي أن لا يخالط هذه البدعة ولا يظهر ذلك ولا يثني عليها، لأنه لو أثنى على صاحب بدعة أو خالط صاحب بدعة يقترب به العامي وطالب العلم المبتدئ فينضم إلى هذا المبتدئ، يقول شيخنا فلان أو معلمنا فلان رأيته يمشي معه، رأيته يسمع شريط الله، رأيته يقرأ في كتاب الله، فهنا ربما عكف على صاحب البدعة وترك صاحب السنة بأهل البدعة. نعم.
ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتحديد الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا.
نعم، فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله على ثقات وجهه وفلسات لسانه، فلهم عرة وهم يعدون يصيبون بدعتهم عدوى، فالشخص لا ينبغي أن يغامر ويجالس لها بدع وإن كانت في فن من نبع الفنون، حتى وإن كانت من نبع الفنون عن أصل مسائل الاعتقاد فإنه قد يدخل في بعض كلامه شيئا من بدعته فينحرف القلب بها. نعم.
يستعيلون تعديدها بالكلام المعزول وهو عزل مقلوب
ونتيجة عزل فعل، عزل مقلوب عزل فعل. نعم.
وهطول الدمعة وحزن الفزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحث الأيدي وتقبيل الأفكار،
كما يحصل الآن بعضها بدع يحصلون فقامات الرأي ويتظاهرون للناس في التنسك والعبادة والشفقة والرأفة في أحوال المسلمين، ومنهم من يبكي ويتظاهر بالبكاء، ومنهم من ربما أثر في وجهه كما يحصل من نفس الرمش إظهار لكثرة بكائه أو وضع السم على الجبهة إظهار لكثرة سجوده وما شبه ذلك، كل هذه من أساليب بعضها بدع ليصبح فيها ضعاف النفوس، فإياك وإياهم. نعم.
وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج فتنة يغرسها في فؤادك ويحتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا كسل،
العقل عسل ولا كسل من أهل السنة، يعني تعلم منهم فكلهم خير إلى الله عز وجل.
وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.
ولهذا قال السلف من خلط خلط له، فلا تخلط مشاهدك، هذا القلب وعاء يصب فيه ماء العلم، وماء علمها السنة صافي، وماء علمها البدع غير صافي فيه كدر، فلا يكون قلبك مخلطا، فمن خلط خلط له، فاجعل قلبك هذا مصلوح لأهل السنة يكتبون فيه الماء الصافي. ولما يفتح المجال لمرجئ ولخارجي ولصوفي ولكل مبتدع فإن القلب هذا يصبح مختلف فيه أنواع وشبه ومقالات متضاربة متفاوتة في مقالات أهل البدع، فإياك والتقليد. نعم.
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار.
نعم.
أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره، ولا تتفاضل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
نعم، إن تيسر لك مناظرة ومناقشة فأقدم، فأنت في هذا الكلمة أي أن انتهاك عن هذا المبتدع وسكوتك في مجلس هو يتكلم فيه وخروجك منه، وأنت تستطيع أن تظهر حجة الله عز وجل أن هذا يخشى أن يكون التولي يوم الزحف، تستكف كبيرا من كبار الذنوب، فاثبت واستلم من الله رسل الصواب ونافع الحق الذي عندك، وإلا لو اضطررت للبقاء في مثل هذا المعقل او هذه المعاهد فامكث وانت على احتياط وعلى حرص لئلا تفقد مقالته. نعم.
ومن النسخ الطريفه ان ابا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ فقيل له لم تحدث عن مرجئ؟ فقال ابيعكم اللحم بالعظام.
يعني احيانا لربما بعض اهل السنه يبلى او يحتاج الى دراسه عند صاحب البدعه، فاذا درس عند صاحب البدعه فهو الآن جعلناه بيننا وبين صاحب البدعة، فلا اللحم وله العظام، فقد يكون هناك من العلماء النحو مثلا وعلماء أصول الفقه من هو صاحب البدعة، فيجلس عند زيد من أهل السنة فيتطلع من علم في الأصول أو في النحو، ثم يأتينا ويدرسنا علم الأصول وعلم النحو، فيقول لنا فعلا أنا أخطأت دراسة عند صاحب البدعة ولكن أنا أخذت العظم وأنتم لكم اللحم، أنتم الآن صفي لكم المشرب لم تأخذوا إلا عن صاحب السنة، وأما أنا فأخذ عن صاحب البدعة فأنا الذي يتحمل الضربة.
فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مهجئا، وما فطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة.
ليس فقط من الأداب، هذا الكلام ليس فقط من أداب طالب الحديث، بل هو عقيدة، ولهذا يذكرون دائما في كتب الاعتقاد كآخر لمحة الاعتقاد وعقيدة الصابون يذكرون، لأن من شأن أهل السنة ضغط هذا البدع وهجر هذا البدع. نعم.
ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصديق. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين.
نعم، صديق هذا كان يأخذ متشابه القرآن ويبرز الآيات كعبها في بعض، فبلغ عمر بن الخطاب خبر صديق فطلبه عمر، فجاء وهم في وقت الغداء، فلما طعم الناس وخرجوا قدم إليه صديق، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق متكبر. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. وإذا بعمر قد أعد عراجين النخل خلف الجدار، فأخرج عرجونا عرجونا ويضربه بكل عرجون على رأسه حتى يدميه، فإذا أفاق أتى بالعرجون الثاني، فإذا أفاق أتى بالعرجون الثالث، حتى قال الرجل: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني ضليت بوقتك. فأدبه عمر عن هذا التنصح في دين الله عز وجل وعن طلب الآيات بعضها لبعض، وهكذا كل صاحب بدعة يتفق أن يعذر كما عذر عمر بن الخطاب صبيغا. نعم.
رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبرئ من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الطالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
واستدل أيضا بعض أهل العلم بقول النبي عليه السلام: إذا سمعتم بالدجال في أرض فلا تقربوها. وكل أهل البدع دجاجلة، كل أهل البدع دجاجلة، هم أتباع الدجال وسبيلهم سبيل الدجال. فإذا سمعت صاحب بدعة في الأرض فلا تقربها، هكذا أوصى النبي عليه السلام، هكذا فهم السلف من كلام النبي عليه السلام. إذا كان النبي عليه السلام حذرنا من الدجال الأكبر وألا نقتل من الأرض التي هو فيها لما عنده من شبهة وتبيس للناس، فكذلك كل صاحب بدعة إذا سمعت به فلا تقرب الأرض التي هو فيها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءته من القدرية.
هذا صحيح مسلم، لما جاء حجر بن حجر الكلاعي وعبد الرحمن بن عوف السعدي فسألوه عن معبد الجهني ومقالة القدر، فقال: أخبروه بأنني بريء منه، فليس بره صاحب السنة من صاحب البدعة. نعم.
والأمر بهجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتسكيرها ودفع المفاسد وتقليلها.
انتبه هذا الكلام وسبق الإشارة إليه، لأن الأمر لا يطلق على عواهنه، فيفتح المجال لكل من هب ودب ويتكلم كل من أراد بما شاء، لا، وإنما ينظر في مصلحة ومفسدة، فهو مبني على المصالح والمفاسد. ولذلك يحكم الكلام في البدع وهجر البدع خمسة أمور: يحكمه الزمان، ويحكمه المكان، ويحكمه حال القائم، ويحكمه حال الهاجر أو المحذر، ويحكمه نوع المقالة. هذه خمس أمور تحكم البدعة من حيث الهجر ومن حيث التحذير. فالزمان له شأن، والمكان له شأن، والمقالة لها شأن، فقد تختلف من شخص إلى آخر، والقائل له شأن. صاحب البدعة ليس كما تكلم في مقالة تعامل بنفس المعاملة، فعقيل له هيئات عثراته، فقد يحصل الخطأ من عالم فيعذر، وقد لا يعذر، وقد يحصل خطأ من عامل فيعذر، وقد لا يعذر بحسب حاله، وقد يحصل خطأ من بعيد فيزجر وقد لا يزجر إلى مصلحة، وقد يحصل خطأ من قريب فيزجر وقد لا يزجر إلى مصلحة. فالنبي عليه السلام هجر أزواجه 20 ليلة وفي بعض الحديث شهرا كاملا، وهجر سعد بن مالك صاحب رسول الله 50 ليلة، ومع ذلك وعبد الله بن أبي زيد سلوا رأس المنافقين ما هجر النبي عليه السلام، بل كان يأخذ بلحيته ويقول يا أبا كبار، ولما توفي أشعرها النبي عليه السلام في قليصة، لأن مصلحة هنا تقتضي وصلة، لأن الله تعالى إذا هدى عبد الله بن أبي سلوس فيهدي الله تعالى به أمة كاملة لأنه زعيم قوم. ولو أن النبي عليه السلام نوى عبد الله بن أبي سلوس لربما تنكر بعض الصحابة كما حصل في قصة الإفك منهم من كان نافع عبد الله بن أبي سلوس ومن صحابة الرسول عليه السلام لأنه من قبيلته، فمصر أخذت ألا يهاجر وألا يفاصل بالمفاصلة الطاهرة حتى لا يسلم فيها المسلمون وحتى يسلم فيها من جاء من غير المسلمين. وإذا رأيت أن المصلحة تقتضي الهجر والزجر والتخدير فاحذر فحذر واهجر واهجر، وإذا رأيت المصلحة تقتضي بألا تهجر وألا تزجر وألا تحذر منه إما لعدم مناسبة الزمان أو عدم مناسبة المكان أو عدم تأخذ المحذر منه أو المهجور أو عدم تأخذ المحذر والهاجر او عدم استشقاق المقاله لذلك، فان هذه الامور لا بد ان تؤخذ بعين المراعاه، وهي التي نص عليها الشيخ ولي فيها رساله فصل فيها القول بادله الكتاب والسنه، وهي شبه توضيح وتوسيع في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه المدون في الفتاوى المجلد 28. من اراد التفصيل الحسن المبني على الكتاب والسنه من كلام السلف الصالح فليقرا أول المجلد 28 من الفتاوى كتاب الجهاد، فقد فصل فيه شيخ الإسلام في المعاملة الحقة لأن يدعو المخالفين. نعم.
وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماعية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الآفات والشرك والمحال.
نعم، فالظل أسود لغيابه عن النور، الظل أسود لغيابه عن النور، فإذا حضر النور تبدد الظلام، وإذا غاب النور أو ضعف النور يدخل الظلام بحفظ قوة النور وضعفه. فأحضروا النور للناس، أحضروا السنة للناس، انشروا خطة التوحيد للسنة، تخلوا في مجالسكم للسنة، أشغلوا مجالس للسنة للسنة النبي عليه السلام، عند ذلك تزول بدعة ويقفى وهجرانها. وأما إذا غاب نور السنة فإن البدعة هو تسيطر على الناس. نعم.
فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
وهذا من الجهاد كما جاء عن النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وله حواريون وأصحاب يهتدون بسنته ويأخذون بهديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فجهاد أهل البدع باليد وباللسان وبالإنكار بالقلب كل ذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي أمر النبي عليه السلام أن نبتدر به. نعم.
قال حفظه الله: الفصل الرابع أدب الزمالة.
بعدما أدبك مع شيخك وأدبك مع العلم وأدبك في نفسك الآن يؤدبك مع زميلك، لأن مجالس العلم في العادة تكون يكون له أصحاب وله أصدقاء يحضرون معه الدرس وربما يواقفونهم في الرحلة، وهذا أمر مستحب لأن طالب العلم ينتقي من طلاب العلم من هو مثله في الهمة والنشاط حتى يعينه، فإذا كسل هذا يزيد وإذا كسل ذاك ينصح ويذكر حتى يجتهد الاثنان في طلب العلم، كما حصل أن أبو حاتم الرازي كان صاحبا لأبي زرعة الرازي، وأحمد بن حنبل كان رفيقا ليحيى بن نعيم، وعبد الرحمن البهدي كان رفيقا ليحيى بن سعيد، فينبغي لكل شخص أن يقتنص من طلاب الحديث من يكون رفيقا له يعينه في حضور الدروس، وإن غاب هو يسجل عنه الفوائد، وإن غاب ذاك يسجل ذاك عنه الفوائد، ويشهد الهمة بعض لبعض حتى يحضر الدروس كل ذلك، ويذاكره في الليل ويساعده في النسخ وما شابه ذلك، كل هذا من الامور التي ينبغي طالب العلم ان يهتم فيها. فما نوع هذا الزميل وما حق هذا الزميل؟ هذا الذي سيبينه المؤلف هنا. نعم.
23 احذر قرين السوء، كما ان العرض جساس فان ادب السوء جساس، اذ الطبيعه نقاله والطباع سرافه، والناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشره من كان كذلك، فإنه العقب والدفع أسهل من الرفع.
نعم. الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. فاحذر من رأيت بأن في فحصك للرجال وفحصك الأصدقاء ورأيت بأنه لا ينفع وأنه لا يفيد وأن طبعه ثقيل وأن دينه خفيف أو ما شابه ذلك من الأخلاق السيئة فإياك وإياه قبل أن يصاحب، لأن الدفع أسهل من الرفع. كون أني أدفعه قبل أن يصاحبني أهون من أن يصاحبني ثم بعد ذلك يريد أن أفارق. لا أستطيع خلاص، لا أستطيع أن أفارق، أصبح من أقرب الناس لي. فيتحمل الإنسان ثقلا كبيرا من صحبة هذا الرجل، وإنما انتقى الأصحاب كما تنتقي طالب التمر كما جاء عن بعض السلف. نعم.
وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. واحد، صديق منفعة.
صديق منفعة يعني لا يصاحبك إلا لأجل منفعة، فهذا لا تصاحبه لأنه في انقضاء المنفعة تنقضي الصداقة، فإياك وإلي هذا الرجل. نعم. إلا أن تكون منفعة العلم كما سيأتي قضية، فإن كان هذا صديق منفعة لأنني أصحاب كثر وإنما صحبتك من بينهم لأنك محب للخير محب للعلم محب للمذاكرة أو أنك جيد في الحديث وأنا أحب علم الحديث وأنا جيد في النحو وأنا أحب علم النحو، فإن هذه صحبة أو صداقة صغيرة تأتي. نعم.
اثنين، صديق لذة.
صديق لذة على الناس، صادق الناس للذة، كان يكون مضحاك ضحاك في صديقه للضحك، أو كان يكون صاحب مال في صديقه ليأكل ويشرب معه فقط، فهذا تنقضي صحبته بإقراء اللذة، فإياك وإياه. نعم.
ثلاثة، صديق فضيلة.
صديق فضيلة هي شخص من الفضائل وسلام من الفضائل، فلم تصحبه للذة فلم تصحبه للمنفع، وإنما صحبته لكي تنال منها الفضيلة في العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل ونصر الخير والمذاكرة وحضور مجالس العلم وما شابه ذلك. نعم.
فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما.
موجب الأول المنفعة والمصلحة، وموجب الثاني اللذة، فإذا انقطعت المصلحة وانقطعت اللذة الصحبة، فإياك وإياه هذه الشخصين. نعم.
المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعد صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم ذلة، ومن غير زاي الزهد علة.
نعم. العزلة البعد عن الناس لا تستحب بكل أحد، وإنما تكون المصلحة، فقال العزلة بغير عين العلم علة، ذلة. العزلة بغير عين العلم ذلة، يذل الإنسان يقع في الأخطاء اللي تم عنده علم، لا بد أن يحذر على علم وإلا فلا يحذر. فبقى العزلة من غير عين العلم ذلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة، لا فائدة منها. فإن كان عندك علم ولكن لست بداهي، وإنما اعتزلت الناس على كثر وعلى قبول وعلى كل عين لا عزة، فإن هذا سوف يكون مهلة لطالب العلم يعتزل الناس على هذه الهيئة، فربما تخوف من الهمة ويضعف ويتأكد عن الدين ويترك الطالب. هناك من الناس من أقصى مخلفه، هناك من الناس من عاد إلى حاله المشين السابق فحلق لحيته وأطال الهوبة عندما ابتعد عن الخطاء الخير والصلاح، فلا يبتعد الناس طالب العلم عن الرفقة الصالحة إذا كان على غير زهد وعلى غير مراقب لله عز وجل، فإن هذه علة يتعذر عليه ضدها. نعم.
قال حفظه الله: الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. الرابع والعشرون، كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحه. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والرشق في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان. التملق والمجاهنة فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وباطلها جبان فعديه، تغلق فمه الفهفهة ولا تغلق
فمه الفهاهة
تغلق فمه الفهاهة ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع.
نعم، يكون طالب العلم صاحب همة عالية مطلوبه أسمى ما يكون، لا يكون دليل همة، يطلب أدنى أمور، وإنما يكون صاحب همة عالية، فلا يرى الناس إلا في أعلى مناصب وأشرف الأماكن وأفضل الفلل وأدنى الخصال، ولا يستنى بوصفه حتى يصبح دليلا هينا عند الناس فيحتقرونه ويستشرفون إلى غير ما يريدون منه. إن كان طالب العلم يأخذ من فتوى عندما يستهينون لك عندما يرون فيه جلالة وهمة عالية وهيبة وإجلال، فإن هذا تكسر من دونك همم الناس فلا ينالون منك شيئا إلا بشرع الله عز وجل. نعم.
كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة.
الفرق بين كبر الهمة والكبر، كبر غطرته وبطر الحق وغلط الناس، هذا لا يجوز. نعم.
والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء، فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فكريات تلابس حياته لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقه والله أعلم.
هذا يعني يبين ويوضح أن علو الهمة لا يجب على المرأة لا يتدنى إلى أن يذل نفسه، حتى الشرع نطر هذا الباب وهو عزة النفس والكرامة، وسيتكلم المؤلف عن عزة النفس لدى العلماء وطلاب العلم، حتى من ذلك في باب التيمم أن المرأة الشخص لو أنه فقد ماء واحتاج قال أبيح له التيمم لو فقد ماء ووجد عند شخص ماء وقال هذا الماء هبة لك أو هدية لك، قال هو ليس بمطالب لا يجب عليه في الشرع أن يقبل الهبة إلا لم يكن عنده ثمن، إن كان عنده ثمن واجب عليه أن يشتري هذا الماء، وإن لم يكن عنده ثمن فليس مطالب في الشرع أن يقبل هذه الهبة، لأن الهبة فيها نوع من الانكسار للواهب، وإنما أبيح له بأن يتيمم، هذا في قول عند جماعة من أهل العلم، وإنما المراد ولب القول أن المرء يترفع عن أن يقدم نفسه للغير. نعم.
الخامسة والعشرون النهمة في الطلب، إذا علمت
على كل جنب اطلب العلم، النهمة في الطلب ليكون عندك صراحة في الطلب، في السيارة اطلب العلم، وأنت تمشي اطلب العلم، وأنت على الفراش اطلب العلم، وأنت مع الأصدقاء اطلب العلم، وأنت في العمل اطلب العلم، في المساجد اطلب العلم، على كل حالة في أي مكان كنت كن طالب العلم، هذا هو النهم في طلب العلم، هذا حب الفائدة تفرح فيها فرح عظيم، فتفرح في كل مكان، وأنت جعل معك في جيب الكتاب، ذهبت إلى المستشفى، ذهبت إلى دائرة الحكومية، وأمامك الصابون والصف ما يقارب 30 شخص، سجل اسمك تنظر في السقف وتنظر في الأنوار وتنظر في الداهم والمقبل والغادي، لا، إنما اشتغل بما ينفعك، إنما التسبيح وذكر الله عز وجل أو بقراءة كتاب فتنجزم في فترة قصيرة. نعم.
إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحق على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر.
نعم، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، هذا يقول الورد في رمية الغزل، فلا تقل خلاص ذهب العلماء والحفاظ والكتاب وأنا ليست بشيء، لا، كل من سرع الدرب وصل، وهؤلاء كلهم بشر فيهم من صفات بشر ما فيك أنت، فالربما منحك الله تعالى المال من نحن الكثير من هؤلاء، فاستعن بالله عليهم ولا تعجب وإياك والكثير. نعم.
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تأريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له، لا يكون الثري مثل الدني، لا يكون الثري مثل الدني، لا ولا ذو الذكى مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
نعم، كلاما قاله الإمام أحمد، قيمة المرء ما يحسن، قيمة المرء ما يحسن من كلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نقصد في هذا القدر أن يكون قد تأخرنا، وهذه ضريبة تطبيق بعض الطرحات في الدروس الماضية، لكن إن شاء الله تعالى لعلنا نختم الكتاب في الغد إن تيسر بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.